الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 71 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الثاني من كتاب الجامع، باب البر والصلة. البر بالأرحام لا سيما بالوالدين، والصلة للأرحام. والبر والصلة من أعظم أسباب البركة في العمر والمال والولد. وأبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أي بعد موته. وسيأتي معنا من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وربنا عز وجل قد نهى عن قطيعة الأرحام. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي بعضها: الرحم شجنة من الرحمن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من أسباب الانحراف عن الحق والصمم عن سماعه قطيعة الرحم. سيأتي معنا الحديث: لا يدخل الجنة قاطع، يعني رحم. فالواجب على الإنسان أن يبذل البر لذويه ابتداء من الأبوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. وقبل ذلك ربنا عز وجل يقرن حق الوالدين بحقه في كثير من الآيات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن عظيم ذلك أن الوالد لو كان كافرا تعين الإحسان إليه والطاعة في المعروف. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وفي الآية الأخرى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي قصة حارثة بن النعمان أنها سمعت قراءته في الجنة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك البر، ذاك البر. وكان من أبر الناس بأمه. وانظروا الفساد الحاصل في الأمة، سببه عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أفس أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، إلى غير ذلك. ثم إن الأب والأم قد يكون في التعامل معهم بعض مشقة، لا سيما إذا كبر سنهما ورق عظمهما. ومعلوم أن الأب يرى ابنه دائما في مرتبة البنوة، والأم ترى ابنها في مرتبة البنوة، فمهما ارتفع هو عندهم ابن. فلذلك لا بد من المجاهدة. فقد تحسن ومع ذلك تجد منهما بعض الإعراض، لكن عليك أن تصبر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد نهى الله عز وجل عن التأفف منهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا كان النهي عن الأف فمن باب أولى النهي عن الضرب والشتم. وفي الحديث: من الكبائر سب الرجل والديه، قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا في الزمن الماضي يستبعدون أن يسب الرجل والديه، أما الآن لا تستبعد، تجد أن الرجل يسب أباه ويسب أمه ويضرب أباه ويضرب أمه إلا ما رحم ربي، وقليل ما هم. وأما رفع الأصوات ورد الأوامر والمن عليهم والأذى لهم فحدث ولا حرج، لأن كثيرا من الأبناء يعاملون الآباء معاملة البعيد. ربما يلين جانبه إلى أخيه، إلى صاحبه، إلى جاره، فإذا ما دخل إلى البيت وإذا به وحش كاسر، فلا بد أن نروض أنفسنا على بر آبائنا وأمهاتنا في حياتهما بالإحسان إليهما، وفي موتهما بالدعاء لهما وإكرام صاحبهما لما في ذلك من البركة. وكما تدين تدان، أنت اليوم ابن وغدا أب، وما كان منك مع أبيك سيكون من ابنك معك، والله المستعان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري بلفظ من سره. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة البر والصلة. قال: من أحب أو من سره، وكلنا يحب ويسر أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه ويبارك له فيه، لأن الرزق الضيق سبب لضيق الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من السعادة: المسكن الواسع، والمركب الهني، والمرأة الصالحة. الحديث: أو ينسى له في أثره، قيل يؤخر أجله، ولكن هذا يشكل مع قول الله عز وجل: لكل أجل كتاب. وقال الله عز وجل: كتابا مؤجلا. فالأدلة دالة على أن الأجل له كتاب معلوم. وقد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة في هذا الباب ردا على سؤال وصله من بعض أبناء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وملخص ذلك أن العمر الذي في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه مثبت على ما في علم الله. وأما ما في يد الملك فقد يكون على الحالين: إن وصل رحمه يكون عمره كذا، وإن لم يصل رحمه يكون عمره كذا، مع أنه في علم الله واحد. وأن ينسى له في أثره، قيل يؤخر له في أجله، وقيل يبارك له في ذكره وغير ذلك، فليصل رحمه. وليس الواصل بالمكافئ، بعضه لا يصل إلا إذا وصل، هذا ليس بواصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن رجل ماذا يصل ويلاقي منهم عكس ذلك، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولن يزل معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: أسلم بعد بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة صلة الرحم وعظيم قطيعة الرحم، وأنه من الكبائر لأنه توعد عليه بعدم دخول الجنة. والمراد به هنا في حق المسلم لا يدخلها دخولا أوليا، أو أن الحديث على الوعيد، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما من مسلم إلا ومآله إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة من دهاة العرب وهو من خيرة الصحابة، قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووادي البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حرمة عقوق الأمهات، ومثله في الحرمة عقوق الآباء، إلا أن الحق الأم مقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ووأد البنات أي قتل البنات أحياء، وكانوا يقتلونهن لأمرين: الأمر الأول خوف العار، والأمر الثاني خوف الفقر. قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وبعض العرب كان يقتل أيضا الأبناء خشية الفقر. ومنعا وهات يعني منع ما يجب عليه وسؤال ما لا يجوز له، فهذا منهي عنه. وكره لكم قيل وقال فيما لا يجدي وفيما لا ينفع، وكثرة الكلام الذي قد يؤدي إلى غضب الرب سبحانه وتعالى: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يتبين ما فيها يكتب الله له به رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها يكتب الله عليه سخطه إلى يوم القيامة. ثقلتك أمك يا معاذ، ولكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكثرة السؤال سواء سؤال المسألة فيما لا حاجة ولا اضطرار إليه، أو كذلك الأسئلة العلمية التي ليس المراد بها رفع الجهل، وإنما المراد بها التعنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة أن يسألوه عن أمر، كان يعجبهم أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. ولذلك ليس في القرآن إلا 14 موطنا أو نحو ذلك فيها ويسألونك ويسألونك. قال الشعبي: لو كان الصحابة أصحاب رأي لوجدت القرآن كله ويسألونك ويسألونك. أرأيت أرأيت. وإضاعة المال أي إسرافه وإنفاقه في غير أوجه الحق، فإن الإنسان لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله فيما أفناه، ومن أين اكتسبه الحديث بمعناه. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. خرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وفي إسناده عطاء العامري مجهول، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي وقفه، والموقوف أيضا فيه الرجل المذكور. وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. خرجه الطبراني في الأوسط، وفي إسناده أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي وإسماعيل بن عمرو، كلاهما مترجم في لسان الميزان وكلاهما ضعيف. ومع ذلك المعنى صحيح إذا كان أمر الوالد بطاعة الله عز وجل أو بما لا معصية فيه فينبغي لك الطاعة له، إنما الطاعة في المعروف. وأما إذا أمر بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة على ما تقدم في الآية. رضا الله في رضا الوالدين إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. سخط الله وسخط الله إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بجلال الله عز وجل، سخط الله عليهم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. لفظ لأخيه عند مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان منزلة الأخ، سواء الأخ في الله أو الأخ في النسب. فإن كان الأخ في النسب على استقامة ودين فله حقان: حق الأخوة وحق الإسلام. وإن كان الأخ في الإسلام فله حق الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، فيه الحلف بدون استحلاف لتأكيد الأمر المحلوف عليه، وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. لا يؤمن عبد أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير على ما جاء في بعض الروايات. وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو فيه: فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولو طبق المسلمون هذا الحديث العظيم لرأيت الخير العظيم في الدنيا. ما أحد سيسرق على أحد، ولا أحد سينهب مال أحد، ولا أحد سيغتاب أحد، ولا أحد سينتهك عرض أحد، لأنه يحب لأخيه ويحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير، يحب له العلم والاستقامة والهدى والسداد، والله المستعان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حق الولد، وأنه لا يجوز أن يتعرض له بقتل، ولا يجوز أن يتعرض له بأذية، فهو أمانة عند أبيه، وله تأديبه بالمعروف. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم أي الذنب أعظم؟ فيه أن الذنوب تتفاضل وتتعاظم، فمنها الكبائر ومنها دون ذلك، والكبائر منها أكبر الكبائر ومنها دون ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. الحديث. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له مثيلا ونظيرا وكفئا وسميا. وقد قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد. والند هو المثيل والنظير، ومعنى ذلك أن تشرك به في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. قال الله مخبرا عن قال قوم ماذا قوم للمشركين في القيامة: وما أضلنا إلا المشركون إذ نسويكم برب العالمين، أي في العبادة. قال: قلت ثم. وفيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على إثبات الألوهية. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فكما خلقك ورزقك وأمدك يجب أن تصرف العبادة له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقد حرم الله قتل الولد، وهذا حين يقتله خشية الفقر. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. والزنا حرام كله، إلا أن الزنا بحليلة الجار أعظم حرمة، كما في حديث المقداد رضي الله عنه عند أحمد وغيره: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. وهذا فيه دلالة عظيمة على حق الجار، وأنه يجب أن يكرم ولا يتعرض له بأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حرمة التعرض للأب والأم بسب أو شتم أو نحو ذلك. وقد تقدم قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وذكر أن من الكبائر ومن للتبعيض، فإن الكبائر كثيرة، منها الشرك بالله والسحر وما تقدم. شتم الرجل والديه أي سبهما وتنقصهما قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ كانوا يرون أن هذا الأمر من الأمور المستبعدة في ذلك الزمان لكثرة استقامتهم وقيامهم بما يجب عليهم في آبائهم وأمهاتهم. قال: نعم، وذلك أنه يسب أبا الرجل، فلما كان سببا في سبهما كان كمن سبهما. وفي هذا الحديث سد الذرائع، والله عز وجل قد نهانا عن سب آلهة المشركين: ولا تسبوا الذين، نعم، قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله أن يسب الرجل هذا مخرج الغالب، وإلا قد تجد بعض النساء ممن تسب أمها وأباها. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه، وهو خالد بن زيد الأنصاري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بيته حين الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حرمة التقاطع والتهاجر والتدابر بين المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، في رواية: لا خطوة على خطبة بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل اثنين إلا رجلان بينهما خصومة فيقول: انظر هذان حتى يصطلحا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي الإنسان ألا يهجر إلا لله عز وجل. فإن كان الرجل مبتدعا فلا بأس بهجره حتى ينزجر عن بدعته، وإن كان عاصيا فينظر إليه، إن كان هجرانه سيؤدي إلى ترك المعصية هجر، وإن كان هجرانه سيؤدي إلى تماديه فلا يهجر. قال: لا يحل لمسلم، معناه أنه يحرم عليه أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يهجره بلسان حاله ومقاله فيعرض عنه، لا يسلم عليه ولا يلتفت إليه، يلتقيان أي في الطريق، فيعرض هذا بوجهه ويعرض هذا أي بوجهه، فلا يسلم بعضهم على بعض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فعلينا أن نأخذ مثل هذا الحديث حتى ندخل في الخيرية العظيمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. خرجه البخاري، وجاء من حديث حذيفة عند مسلم بهذا اللفظ. قال: كل، وهي من ألفاظ العموم، معروف، وهو كل ما وافق الشرع، وافق الكتاب والسنة، وأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه ما تطلع ذا عن الطريق. وصدقة أي صدقة يقدمها المرء لنفسه، صدقات معنوية لا حسية. فالحسية أن تدفع إلى أحدهم دينارا أو درهما أو شاة أو بعيرا أو طعاما، وأما المعنوية فالتسبيح والتحميد والتكبير، كما في حديث أبي هريرة وحديث عائشة: اصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيح صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قصير في مبناه، عظيم في معناه. فيدخل فيه المعروف التوحيد، ويدخل فيه ما دون ذلك، يدخل فيه ما هو متعلق بإحسان العبد إلى نفسه أو إلى أهله أو إلى رحمه أو إلى القريب أو البعيد، ويدخل فيه ما بينه وبين الله من العبادات والطاعات. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. خرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظم حق الأخ المسلم، ولبيان أن المعروف كثير، ومنه طلاقة الوجه. طلاقة الوجه للمسلم تعتبر من الإحسان إليه. وقد جاء في حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه بنحو هذا الحديث، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تستهين بشيء من المعروف، كبر أم صغر، عظم وكثر أم قل، فالمعروف سينفعك الله به في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا من الصدقات. فإن لم تجد ما تطعمه وتكسوه وتعينه ابتسم له، فإن هذا من المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير كان لا يراه جرير إلا تبسم. قال وعنه رضي الله عنه عيان أبي ذر قال قلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم، أي مع الحديث السابق. ساق المصنف هذا الحديث لبيان الإحسان إلى الجار ولو بشيء من المرق أو الإدام أو نحو ذلك. إذا طبخت مرقة هذا على الغالب، وإلا حتى إذا طبخ غير المرقة فأكثر ماءها، لا يشترط أن تعطيه لحما. وتعاهد جيرانك، أي بين الحين والآخر، فرب هذه الشربة التي قد استغنيت عنها تسد جوعا أو ترد رمقا أو تطعم بها امرأة أو ولدا. وتعلمون لا سيما النساء الحوامل أحيانا تتأفف من أكل طباختها وتتعب، فلو التفتت إليها جارتها وتعطيها من هذا الشيء لكان هذا من الإحسان العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه يهودي إلى مرقة فتبعه مع زوجه، وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظم تفريج كربات المسلمين وإعانتهم على قضاء حوائجهم، وأن ذلك من أسباب فرج الله عن العبد في دنياه وأخرى. قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كدين أو حاجة أو مرض أو غير ذلك نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتعلمون كرب يوم القيامة كرب يشيب لها الولدان يوم يجعل الولدان شيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ربما ينجيك الله من كرب الصراط، من كرب الميزان، من كرب تطاير الصحف، من كرب مثاقيل الذر إلى غير ذلك. وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعد من الله، والجزاء من جنس العمل مع الفارق العظيم بينهما. فهذا تنفيس الله وذاك تنفيس العبد. ولكن قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن ذلك الذي كان يعطي الموسر، يعني يتجاوز عن الموسر ويعطي وينذر المعسر، نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن عبدي. فالإنسان يحتسب مثل هذه ولو بشفاعة يا أخي، والله ولو بشفاعة، لو شفعت له في قضاء حاجته أنه تنفيس كربة. ومن يسر على معسر، رجل أعسر عن قضاء الدين أو كذلك عن غيره، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا عمل حسنة أطعم بها أو ادخر له حسنته إلى يوم القيامة وأعقبه الله رزقا في الدنيا. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعيوب المسلمين كثيرة، فينبغي للمسلم أن يستر أخاه المسلم، استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يجوز له أن يكشف سره إلا في أمر قد أوجبه الشرع وأمر به الشرع. حتى لو رآه يزني أو يسرق أو يفعل أي فعلة عليه أن يستر عليه وأن ينصحه ويبذل له النصح. لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ولذلك جعل الله الشهود في الزنا أربعة للستر، لتغليب جانب الستر. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا كلمة جامعة أن الله في عون العبد. يعينك على العلم، يعينك على الطاعة، يعينك على أمور الدنيا ما دمت في عون أخيك المسلم. حتى التدريس يعتبر من العون، والتأليف يعتبر من العون، والصدقة تعتبر من العون، لأن فيها تفريج عن المسلمين، فالله في عونك ما دمت في عون أخيك. وفي رواية: والله في حاجتك إذا كنت في حاجة أخيك تقضى حاجتك. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه وهو البدري سمي بدريا لأنه نزل بدر، وهو عقبة بن من يا أخوة؟ عقبة بن عمرو. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. خرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عموم فضيلة الدلالة على الخير. إن لم تستطع أن تؤدي الخير إلى طالبيه فلا أقل أن تكون دالا على الخير، سواء كانت صدقة أو علم أو غير ذلك من أنواع الدلالات. ومن دعا إلى هدى له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ناقة، فقال رجل: يا رسول الله مع فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له كأجر فاعله، من دون أن ينقص من أجورهم شيئا. أنت تؤجر بدلالتك على الخير وبإرشادك، وأجر صاحبك كما هو. فهذا يدل على فضل الله الواسع، وعلى عظيم البر وعظيم الصلة وما فيها من البركات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي، وهو صحيح عند أبي داود والنسائي، وفي الصحيح المسند الشيخ المقبل رحمه الله. ساق المصنف هذا الحديث لبيان رد المعروف إلى أهله. قوله: من استعاذكم بالله فأعيذوه، يعني إن أتاك مستعيدا من باطل، أو أردت ضربه أو شتمه أو فعلت به شيء فقال: أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من فتنتك أو نحو ذلك، أعوذه، لأنه استعاذ بعظيم. وتلك المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، قال: الحقي بأهلك، قد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. ومن سألكم بالله فأعطوه، قد جاء حديث: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ولم يعطي. لكن هذا ليس على إطلاقه. من سأل بالله في أمر يستطاع، ومن سأل بالله في أمر له حق، قد يجب أن تعطيه. وإن كان في أمر يستطاع وأنت تستطيعه استحب أن تعطيه. وأما إذا سألك مكروها أو محرما فلا يجوز لك أن تعطيه حتى وإن سألك بالله عز وجل. وأما حديث لا يسأل بوجه الله إلى الجنة فهو حديث ضعيف. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، من أحسن إليكم قولا أو فعلا فكافئوه، إما بعطية وإما بهدية وإما بهبة. فإن لم تجدوا ما تكافئونه لفقر لحاجة فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد تقدم حديث فقولوا جزاكم الله خيرا، وهذا الحديث حديث أسامة بن زيد الذي فيه جزاكم الله خير ضعيف، لكن يغني عنه هذا الحديث وهو الدعاء لمن أحسن. هذا ملخص لهذا الباب، باب البر والصلة، وإلا فحقه أكثر من ذلك إذا أردنا أن نقف عند كل حديث وأن نتوسع. ولكن هو كتابه، هو الكتاب الجامع، نأخذ من كل باب ما يكون نافعا لنا بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.